السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن 100 من الأسر التي نزحت إلى سوريا بسبب تدهور الوضع الأمني في طريقها الآن إلى بغداد. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم:
سيتم هذا اليوم عودة 385 عائلة عراقية من دمشق، وقد تكفلت الحكومة العراقية بتكاليف عودتهم، وسيتم منحهم مبلغا أوليا وهو 1,000,000 دينار لكل عائلة لمساعدتهم في هذه العودة، وسيتم تنظيم رحلات مماثلة في الأيام القادمة لمن يرغب بالعودة.
هذا وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن قوات عراقية ترافق قوافل العائدين حتى العاصمة بغداد بناء على أوامر من رئيس الوزراء نوري المالكي. عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش لقاء مع السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن بوش والحكيم ناقشا علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وخططا لوجود عسكري أمريكي طويل الأمد في العراق. قال قائد مراكز الاحتجاز الأمريكية في العراق الميجر جنرال دوغلاس ستون في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، قال إنه يأمل في خفض عدد المعتقلين العراقيين بنسبة 2/3 بحلول نهاية عام 2008، وأضاف أنه طرح مقترحا بهذا الشأن إلى قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس. ستون قال أيضا إن كل يوم يشهد إطلاق سراح 45 محتجزا، غير أن مراكز الاحتجاز تستقبل يوميا أيضا ما بين 40 و60 محتجزا جديدا يتم اعتقالهم في إطار العمليات الأمنية. كما كشف عن أن عدد المعتقلين في معسكري بوكا وكروبر كان 17,000 عند بدء عملية فرض القانون في بغداد في شهر شباط الماضي. أفادت وكالة رويترز وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن أعضاء في مجلس النواب قاطعوا لفترة قصيرة جلسة اليوم مطالبين بأن تخفف القوات الأمريكية من إجراءات التفتيش التي يتم إخضاعهم لها عند دخولهم المنطقة الخضراء. الوكالة نقلت عن الناطق باسم التحالف الكردي في مجلس النواب فرياد راوندوزي أن المقاطعة جاءت ردا على تصرف الجنود الأمريكيين المهين إزاء أعضاء المجلس حسب قوله. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دعا رئيس الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي عشرات الآلاف من المسلحين السنة الذين يحاربون تنظيم القاعدة، بالتعاون مع القوات الأمريكية، دعاهم إلى الاندماج بقوات الأمن العراقية، وأضاف أن على بغداد أن تقرر مصير 70,000 من هؤلاء المقاتلين في وقت قريب. كما قال إن مسؤولين أكدوا له بأن الحكومة ستساعد هؤلاء المقاتلين في الانضمام إلى قوات الجيش والشرطة، غير أنه أضاف أن عددا من السياسيين يعارضون هذه الفكرة. أعلن وزير النفط إحسان الشهرستاني أن الحكومة قررت إنشاء مصفى جديدة للنفط في الناصرية، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف برميل نفط يوميا. الشهرستاني أضاف أن هذه المصفى ستكون الأضخم في العراق، وستلبي الطلب المحلي على المحروقات على مدى سنوات، كما ستتمكن من توفير فائض لغرض التصدير. يذكر أن في العراق 3 مصافي كبيرة تقع في بيجي والدورة والشعيبة، غير أن إنتاجها تأثر بالأوضاع في البلاد. اتفق قادة إسرائيليون وفلسطينيون على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق للسلام بحلول نهاية عام 2008، وهو اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت إن رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعقدان اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم في البيت الأبيض لإطلاق هذه المحادثات. هذا وكان الرئيس بوش قد أعلن في وقت سابق في مؤتمر السلام الدولي في أنابوليس التزامه بتكريس الفترة المتبقية من رئاسته حتى كانون الثاني من عام 2009 للعمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقادرة على البقاء، غير أنه أقر أيضا بصعوبة المفاوضات في هذا الشأن إذ قال:
ستكون المهمة التي بدأت هنا في أنابوليس مهمة صعبة. هذه بداية العملية وليست نهايتها، ومن المؤكد أن هناك الكثير مما يجب عمله، ومع ذلك يمكن للأطراف المعنية الشروع في هذه المهمة بشكل واثق. فالتوقيت مناسب والقضية عادلة، وأنا أعرف أن في إمكاننا تحقيق النجاح من خلال بذل جهود حثيثة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ألتقيكم مرة أخرى إن شاء الله في تمام الساعة المقبلة، وأدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال، مخصصة لتسجيل استذكارات أصدقاء الراحلة الدكتورة نزيهة الدليمي أول وزيرة في العراق والوطن العربي. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية من بغداد وبعض المحافظات، كما أن هناك تغطيات تتعلق بمؤتمر أنابوليس للسلام من واشنطن والقاهرة. كما نتابع من بغداد تقريرا يسلط الضوء على معاناة المرأة العراقية بسبب أعمال العنف. كما نزور جامعة الموصل لنتعرف على استعدادات الجامعة لتوفير المستلزمات الدراسية الجامعية للطلاب. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم، ويسلط فيه الزميل ناظم ياسين الضوء على العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا، والتي دخلت أخيرا مرحلة متطورة من التعاون الثنائي من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وسيلتقيكم فارس الشوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول موضوع نبذ العنف واستخدام لغة الحوار عبر برنامج كولاج. وأيضا سنتابع اليوم حلقة معادة من برنامج عالم متحول برفقة نبيل الحيدري وضيفه المحامي محمد صالح آمدي، للحديث عما تواجهه العائلة العراقية في دول المهجر من تحولات سلوكية وأخلاقية وقانونية في تلك الدول. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية، وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف. وفد من حكومة إقليم كردستان في أمريكا للتفاوض بشأن عقود نفطية. مئات العائلات تعود إلى العراق، وآثار العراق أيضا تعود إلى موطنها. يزور الولايات المتحدة حاليا مسؤولون من حكومة إقليم كردستان، بينهم نائب رئيس حكومة الإقليم عمر فتاح حسين ووزير الموارد الطبيعية آشتي عبدالله هاورمي. وأفاد الصحيفة واشنطن بوست في تقرير يوم الأربعاء أن الوفد توجه إلى ولاية تكساس لإجراء محادثات مع شركات النفط في الولاية. وأضاف التقرير أن حكومة إقليم كردستان تراهن على استثمارات من الشركات الأجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار، وإضافة 1 مليون برميل يوميا إلى إنتاج إقليم كردستان من النفط. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هاورمي أنه يأمل بانتهاء المفاوضات مع الشركات الأمريكية في ولاية تكساس حول عقدين نفطيين آخرين، إلى جانب أكثر من 10 عقود وقعتها حكومة الإقليم حتى الآن. هذه العقود اعتبرها وزير النفط حسين الشهرستاني عقودا باطلة، وحذر الشركات الأجنبية من العواقب المترتبة على تعاملها مع حكومة الإقليم وتجاوزها بغداد. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أنه كان حريا التريث حتى تشريع قانون النفط الذي ينظم مسألة العقود مع الشركات الأجنبية.
سيد وزير النفط أوضح موقف الحكومة ووزارة النفط وحذر الشركات التي تتعاقد دون استحصال موافقة الوزارة أو الحكومة، والوزارة يعني بالتأكيد أوضحت موقفها أنه هي بانتظار قانون النفط الجديد الذي ينظم التعاقدات وينظم الآليات وأيضا يحدد المسؤوليات. بالتأكيد الآن وزارة النفط العراقية هي المسؤولة المباشرة عن إدارة القطاع النفطي، وبالتأكيد هي المخولة بالتعاقدات مع أي جهة كانت. سيد وزير النفط أوضح موقف الوزارة وحذر الشركات التي تتعاقد دون يعني أخذ أو الرجوع إلى وزارة النفط العراقية، وعليها أن تنتظر قانون النفط الجديد.
ولكن حكومة إقليم كردستان أكدت أنها لم ترتكب مخالفة قانونية بتوقيع العقود النفطية التي أثارت غضب وزارة النفط في بغداد. وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء الإقليم فلاح مصطفى إلى أنه هناك نصوص دستورية تؤيد موقف حكومة الإقليم.
مسألة النفط ليست مسألة حصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، وإنما السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والسياسة المالية هي فقط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وهناك فقرات خاصة بالنفط تؤكد حقوق إقليم كردستان والأقاليم الأخرى في المستقبل حول هذه المسألة.
ولكن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أعاد التذكير بتصريحات الشهرستاني التي أعلن فيها أن العقود التي وقعتها حكومة الإقليم غير قانونية، وشدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على ضرورة الاحتكام إلى قانون النفط حين يصادق عليه مجلس النواب.
سبق وأن أوضحت وزارة النفط موقفها على لسان الدكتور الشهرستاني وزير النفط بأن أي عقد يوقع خارج إطار قانون النفط فهو غير قانوني، وأن الوزارة الآن بانتظار تشريع قانون النفط الجديد. القانون الجديد نحن بأمثل حاجة لهذا القانون الذي سوف يرسم ويحدد الصلاحيات لوزارة النفط، للمجلس الاتحادي، للحكومات المحافظات والأقاليم، لشركة النفط الوطنية التي ستكون مسؤولية مباشرة عن إدارة أكثر من 80% من النفط العراقي.
الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله من جهته قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن قانون النفط المطروح على مجلس النواب حاليا ينسجم مع الدستور، وأن العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم هي الأخرى منسجمة مع الدستور، وبالتالي فهي عقود قانونية لا مراء في قانونيتها.
نحن نرى بأن هذه العقود قانونية. لماذا؟ قانون النفط والغاز لأقليم كردستان تمت صياغتها وتمريرها في البرلمان الكردستاني وفقا للدستور العراقي، ومشروع قانون النفط والغاز الآن موجودة في البرلمان العراقي أيضا تم شروحها وصياغتها وفقا للدستور العراقي. إذا فما دامت قانون النفط والغاز لأقليم كردستان يعني متفقة ومنسجمة مع الدستور العراقي، ولا يمكن شروع قانون النفط والغاز العراقي أيضا إلا وفقا للدستور العراقي وكتحصيل حاصل أيضا ليس هناك أي خلاف.
وكان 60 خبيرا نفطيا عراقيا وقعوا مذكرة حذروا فيها من أن العقود التي وقعتها حكومة أقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية خطوة خطرة على حد وصفهم. وقال صحيفة واشنطن بوست في تقريرها أن شركات نفطية عالمية تتحادث مع بغداد بشأن استئناف نشاطها في حقول الجنوب الضخمة، وأن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لمحت إلى أنها قد تعتمد على قوانين النفط التي كانت سارية في السابق لتوقيع عقود خدمة مع هذه الشركات في حال تأخر المصادقة على قانون النفط والغاز في مجلس النواب. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر نفطية أن مجموعة رويال داتش شيل العملاقة تعد خطة شاملة لاستثمار أكثر من 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي الذي يحرق حاليا وتوفيره للاستهلاك المحلي، وتقوم شقيقاتها أكسن موبيل وشفرون وبريتش بتروليوم وتوتال بإعداد دراسات تقنية، وإلى أن تنتهي هذه الشركات من إعداد خططها ودراساتها تستمر معاناة المواطن مع شحة المشتقات النفطية صيفا وشتاء. غادر سوريا يوم الثلاثاء مئات العراقيين متوجهين للعراق بحافلات وفرتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على نفقتها، وانطلق أكثر من 600 عراقي أو 385 عائلة في 20 حافلة سورية صوب الحدود العراقية، حيث كانت بانتظارهم حافلات عراقية تنقلهم إلى بغداد. مزيد من التفاصيل وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
للمساهمة في تسهيل عودة العراقيين المهجرين إلى سوريا، نظمت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء وعبر وزارة النقل رحلة عبر 20 حافلة أقلت أكثر من 600 شخص. وانطلقت الحافلات من بلدة السيدة زينب بالقرب من مدينة دمشق بعد أن جرت لهم مراسم وداع رسمي شارك فيها كبار موظفي السفارة العراقية بدمشق. وقال الملحق التجاري في السفارة العراقية عدنان الشريفي لإذاعتنا إن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد أصدر أوامره لتأمين الحافلات وأيضا تأمين الحماية لها برا وجوا من الحدود السورية إلى بغداد.
الحكومة العراقية يعني هذا مشروع بنيت الحكومة العراقية بناء على أمر رئيس الوزراء. الآن رحلة مجانية وبسيارات وزارة النقل العراقية، ما قري أي رسوم فرضت على هذا الموضوع.
الملحق التجاري في السفارة العراقية بدمشق أكد أن الحكومة العراقية هيأت 190 حافلة ووضعتها تحت الطلب، لكن ذلك لا يعني أنها ستأتي جميعها إلى سوريا لنقل العائدين، وإنما تحدد عدد الحافلات القادمة حسب حجم الذين سجلوا أسماءهم. وقال عدنان الشريفي إن الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع العراقيين على الرجوع إلى بلدهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية ومساعدتهم ذات الوقت بعد أن ارتفعت قيمة تذكرة العودة برا من 50 إلى 150 دولارا للفرد الواحد.
هذا المشروع هو حاليا لمرة واحدة، راح نستمر بالتسجيل دون تحديد موعد. إذا شفنا أن هناك إقبال على هذا الموضوع وأن هناك أعداد جديدة ممكن تكون رحلة ثانية.
قرار نوري المالكي ترك ارتياحا كبيرا بين العراقيين المقيمين في سوريا والذين بدأوا يحزمون أمتعتهم بقصد العودة، وحسب تقديرات السفارة العراقية بدمشق فإن عدد العائدين من المتوقع له أن يزيد خلال الشهر الجاري فقط عن 300 ألف شخص من أصل أكثر من 1,600,000 ألف عراقي كانوا قد لجأوا إلى سوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تدهور الحالة الأمنية. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في هذا الإطار أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مساعدة مالية ستقدم إلى العائدين لإعانتهم على إعادة بناء حياتهم.
سيتم هذا اليوم عودة 385 عائلة عراقية من دمشق، وقد تكفلت الحكومة العراقية بتكاليف عودتهم، وسيتم منحهم مبلغا أوليا وهو 1,000,000 دينار لكل عائلة لمساعدتهم في هذه العودة، وسيتم تنظيم رحلات مماثلة في الأيام القادمة لمن يرغب بالعودة.
مثل ما يقال إن العراق بلد يعوم على بحيرة من النفط، يمكن القول إن العراق بلد أديمه من الآثار وأطلال حضارات انبثقت وازدهرت على أرضه. وما يؤكد هذا القول أن هناك 12 ألف موقع أثري في أنحاء العراق كلها تزخر بالكنوز الأثرية. هذه الثروة ألمت بها كارثة كبيرة بعد سقوط النظام السابق، عندما سرقت متاحف ومواقع أثرية وتعرضت إلى النهب والتخريب. ولتكوين فكرة عن حجم الكارثة، التقت إذاعة العراق الحر مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة الطلقاني، الذي تحدث عما سرق من المتحف العراقي وحده.
المتحف الوطني العراقي كما يعلم جميعا تعرض إلى كارثة عن طريق سرقته من قبل أصابات متخصصة وأصابات جهلة، وناس يبحثون عن المال يبيعون هذه القطع الآثارية لتعويضهم ماليا. الأرقام المسجلة لدينا هناك 15400 قطعة أثرية فقدت من المتحف الوطني العراقي.
وزارة الدولة للسياحة والآثار ومعها جهات متعددة عملت على استعادة تراث العراق المسروق قطعة قطعة، وتكللت جهودها باستعادة آلاف القطع كما أكد الطالقاني في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المتحف الوطني العراقي لديه سجل إعادة آثار، السجل حسب آخر إحصائية تسلم 17 ألف قطعة مسروقة من المواقع الآثارية، هذه قطع غير متحفية. القطع المتحفية هي اللي تحمل علامة المتحف الوطني العراقي ومعروفة عالميا، لأن كثير من القطع سرقت من مواقع أثرية مختلفة من جميع محافظات العراق. أعيد من هذه القطع لحد الآن 17 ألف قطعة أثرية أعيدت إلى المتحف الوطني العراقي بهذا الشكل خلال الفترة من سقوط النظام ولحد الآن.
وأشار الطالقاني إلى استعادة نحو 600 قطعة خلال الأيام القليلة الماضية وحدها. هذه الأرقام تدفع إلى التفكير بما يمتلكه العراق من كنوز أثرية. ولتقريب الصورة، اكتفى مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة طارقاني بالحديث عن محتويات المتحف الوطني في بغداد، دون أن يغامر بالانتقال إلى المناطق الأثرية في المحافظات الأخرى.
المتحف الوطني العراقي سجلاته تشير قبل سقوط النظام، قبل أن تحدث كارثة سرقة المتحف وتدمير المتحف، كان يشير إلى حوالي 200 ألف قطعة. هذه الكنوز هي كل ما موجود في المتحف العراقي، معروض في المتحف ومخزون، يعني في مخازن المتحف وما كان معروض في قاعاته. الذي سرق من هذا الرقم اللي هو 200 ألف قطعة 15400، الذي يعيد حوالي 4000 قطعة لحد الآن. هناك أيضا جهود لاستعادة بعض القطع لدى دول الجوار مثل سوريا والأردن.
مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة طالقاني تحدث بمرارة عن ضعف أمكانات الوزارة لحماية 12 ألف موقع أثري متناثرة في أنحاء العراق، دون أن يكون حل هذه المعضلة بيد الوزارة.
هذه هي حقيقة مشكلتنا الرئيسية، عدد حراس المواقع الأثرية لا يتجاوز 1400 شخص، في حين عندما نوزع هذا الرقم على 12 ألف طلع لدينا رقم صغير جدا أمام أعداد الأشخاص المناسبين لكل موقع. نحن لسنا الجهة التي تستطيع أن تعين أشخاص لحماية هذه المواقع، نحن نحتاج إلى موافقات من جهات أخرى، منها رئاسة الوزراء ومنها وزارة المالية لتخصيص درجات وظيفية جديدة وتخصيصات مالية جديدة لتعيين أشخاص لحماية هذه المواقع. نعم، نعاني كثيرا من وجود أشخاص متخصصة قد تفوق أسلحتها أسلحة الـ FBS المكلفين بالحماية.
وإلى أن تستجيب الجهات المعنية لاستغاثة الطالقاني، تتواصل جهود وزارته لحماية كنوز العراق الأثرية بما لديها من وسائل متواضعة. بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة
و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.